إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد مع صفات المؤمنين. مرحبا بكم في سيرنا مع صفات الله، مع صفات عباد الله المؤمنين. تكلمنا عن التواضع وتكلمنا عن الحياء، واليوم نتكلم عن صفة جديدة يتصف بها أولئك المؤمنون بالله جل وعلا، الذين يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، الذين يبتغون مرضات الله عز وجل ويؤثرونها على ما سواها. صفة الليلة، صفة المؤمنين، الزهد. الزهد في الدنيا من صفات عباد الله المؤمنين، والزهد أحبتي في الله هو الإعراض عن الشيء لاحتقاره واستقلاله، فالذي يزهد في شيء يعرض عنه وتراه لا يسعى إليه لأنه يرى أنه حقير لا قيمة له وأنه قليل لا أهمية له. يقال شيء زهيد أي قليل حقير. والزهد الذي نعنيه إنما هو الزهد في الدنيا، فمن أي شيء ينشأ الزهد؟ إن الزهد عباد الله إنما يكون بمعرفة قدر الدنيا ومكانتها بالنسبة للآخرة، كما أن التواضع يكون بمعرفة قدر العبد، وكما أن الحياء يكون بمعرفة الله جل وعلا وعظمته واطلاعه على العبد، فإن الزهد في الدنيا يكون بمعرفة قدرها وحقارتها وقلتها بالنسبة للآخرة. وإذا كان الأمر كذلك لازم علينا أن نتعرف على قدر الدنيا، ما قدرها، ما قيمتها، هل تستحق أن نتنافس من أجلها، هل تستحق أن نعادي بعضنا البعض من أجلها وبسببها. تعالوا ننظر كيف تكلم ربنا جل وعلا عن الدنيا وكيف وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، لعل معرفتنا بها تعيننا على الزهد فيها. قال ربنا جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إن قدر الحياة الدنيا إلى جوار الآخرة قدر يسير قليل لا قيمة له. وقال جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل، لأن متاع الدنيا متاع زائل، لأن متاع الدنيا لا يبقى، ومتاع الآخرة باق لا يفنى. قال ربنا جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الناس يؤثرون الدنيا مع أنها فانية زائلة، ويكفي عيبا في المتعة أو عيبا في اللذة أنها تزول، إنما الفضل والخير في تلك النعمة وتلك اللذة وتلك المتعة التي تبقى ولا تزول، وإن هذا عباد الله لهو شأن الآخرة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما مر ذات يوم بالسوق والناس كنفيه، أي محيطون به، فمر على جدي أسك ميت، جدي أذنه مقطوعة وهو ميت ملقا على قارعة الطريق، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، وما نصنع به، ما نفعل به؟ قال: أيكم يشتريه؟ قالوا: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. سبحان الله، جدي ميت معيب يتقذره الناس ولا يشترونه ولو بدرهم، قدر قليل جدا من المال، هان عليهم. الدنيا أهون على الله جل وعلا من هذا الجدي الميت المعيب على هؤلاء الناس. الدنيا التي يتعادى الناس من أجلها، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. سبحان الله، هي أقل من هذا، قدرها قيمتها أحقر من هذا، من جناح بعوضة. لو أنها كانت تصل إلى جناح البعوضة تساويه ما سقى الله جل وعلا منها الكافر شربة ماء، فما بالك والله جل وعلا يعطي الكافر من زخارفها ومن زينتها ومن خيراتها، يعطي لأنها أقل عند الله تبارك وتعالى من جناح البعوضة. المطمئن إلى الدنيا مغرور، والذي يركن إليها لا يوثق بعقله. يروى أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه ذات يوم: أيكم يبني على موج البحر دارا؟ قالوا: يا روح الله، ومن يفعل ذلك؟ قال: تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. إن الذي يركن إلى الدنيا ويطمئن إليها إنما مثله كمثل الذي يأتي على موج البحر ويريد أن يبني دارا، هل يستقر له الأمر؟ أبدا. فلهذا نقول إن الذي يركن إلى الدنيا مغرور مخدوع. وصدق القائل: قد نادت الدنيا على أهلها، لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع. الدنيا تنادي على الناس أنها دار الغرور، لكنهم بكل أسف في غفلة عن هذا. التنافس على الدنيا عباد الله هو سبب الشقاء وسبب الهلاك. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، تهلككم كما أهلكتهم. التنافس على الدنيا يؤدي إلى الهلاك، وهي حقيرة لا قيمة لها. ولك عبد الله وأنت تزهد في الدنيا وتعرف قدرها، لك أن تتأمل حال الذين يتجاذبونها ويبيعون دينهم ويبيعون كل غال ونفيس في سبيل الحصول على الدنيا. إنما نشأ هذا من عدم معرفتهم بقدرها، ولو عرفوا قدرها ما تنافسوا فيها. تأمل لو أنك مررت على صبية يتعاركون على لعبة لهم، ماذا يكون موقفك أنت؟ لا شك أنك ستسخر منهم وتضحك من أفعالهم. لماذا؟ لأنك تعرف قيمة هذه اللعبة وتدرك أنها حقيرة لا وزن لها. أما هم فإنهم يتعاركون بجد وبقوة، ولعل بعضهم أن يجرح الآخر. لماذا؟ لأن هذه اللعبة في نظره وفي تفكيره كبيرة وعظيمة. أقول لك كذلك الدنيا، من غفل عن قدرها وقيمتها فإنه يتنافس فيها، وقد يعادي أخاه وقد يقاتله من أجل هذه الدنيا الحقيرة. وصدق القائل: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. هذا هو حال الدنيا، حال الدنيا كالجيفة القذرة المنتنة التي تحولت وتغيرت رائحتها ومنظرها، يتقاتل عليها ويتجاذبها الكلاب. فإن أنت جاذبتهم وجذبت معهم نزعتك هذه الكلاب، وإن اجتنبتها وزهدت فيها كانت سلما لك وبردا وسلاما عليك. لكن تعال أخي الحبيب لكي نقف وقفة، هذا حال الدنيا، وهذا قدرها، وهذه قيمتها، وهذا ذم الله جل وعلا لها، وذم النبي صلى الله عليه وسلم لها. فإلى أي شيء يرجع هذا الذم؟ أي شيء في الدنيا ذمه الله عز وجل؟ أي شيء فيها ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الذم الوارد في حق الدنيا راجع إلى مكانها، إلى الأرض والسماء الجبال والأنهار؟ هل الذم راجع إلى زمانها الليل والنهار؟ بالطبع لا، ليس الذم الوارد في حق الدنيا ليس راجعا إلى مكان الأرض، فإن هذه أشياء خلقها الله تبارك وتعالى للعبد حتى يعيش عليها وينتفع بها، وليس راجعا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار، فإنما هذه حياة الإنسان تجري به وتدور به. فإلى أي شيء يرجع ذم الله جل وعلا للدنيا؟ إن ذم الدنيا الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يرجع إلى أفعال العباد فيها. أفعال العباد في الدنيا هي المذمومة، ولهذا قيل إذا قال العبد قبح الله الدنيا قالت الدنيا قبح الله أعصانا لربه. لا إله إلا الله. إذا قال العبد قبح الله الدنيا، الدنيا مخلوقة كما أنك مخلوق، وما فيها يعبد الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا قال العبد قبح الله الدنيا قالت الدنيا قبح الله أعصانا لربه. سئل أبو صفوان الرعيني ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن والتي ينبغي على العبد العاقل أن يجتنبها، فقال رحمه الله كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت فيها تريد به الآخرة فليس منها. هذا يوضح لك أخي الحبيب مقصودنا من أن الذم الوارد في حق الدنيا إنما هو لأفعال العباد كيف يتعاملون مع هذه الدنيا. كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس كذلك. ومن هنا أحبتي في الله كانت أهمية حديثنا عن الزهد، وكانت أهمية اتصاف العبد المؤمن بالزهد، أن يتعرف على قدر الدنيا حتى يكون من الزاهدين. فعن سهل بن سعد الساعدي فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والحديث وإن كان في إسناده مقال لكن المعنى صحيح، أن العبد إذا ما زهد في الدنيا أحبه الله جل وعلا، وإذا ما زهد فيما في أيدي الناس أحبه الناس. ولهذا قيل شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قال الحسن البصري رحمه الله لا تزال كريما على الناس ما لم تعاط ما في أيديهم، لا تزال كريما على الناس ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أعرابي لأهل البصرة من سيد هذه القرية؟ قالوا الحسن. قال بما سادهم؟ فقالوا له احتاجوا إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، احتاجوا إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، فكان سيد البصرة رحمة الله تعالى عليه. إذا كان الأمر كذلك أحبتي في الله، فكيف يكون الزهد؟ كيف يزهد الإنسان في الدنيا؟ إن الكثير منا إخوتي في الله يفهمون الزهد فهما خاطئا، فيفهمون أن الزهد معناه أن يحرم الإنسان على نفسه ما أحله الله جل وعلا، وأن يعيش عيشة خشنة، وأن لا يتمتع بأي شيء من متع الدنيا، وأن لا يكون له مال، وأن لا يكون له زوجة، وأن لا يكون له دار أو مركب أو غير ذلك. سبحان الله، عندما ننظر في حال سيد الزاهدين، من هو؟ صلوات ربي وسلامه عليه، سيد الزهاد والعباد صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر في حاله نجد أن حاله ليست هكذا أبدا، ما حرم على نفسه طيبات ما أحله الله جل وعلا له، بل كان يتمتع بمتع الدنيا ويتزوج ويتسرى ويتمتع بما أحله الله عز وجل له. ما فعل هذا الفعل؟ وقال إن الله جميل يحب الجمال، ولما رأى رجلا شعثا أمره أن ينظف نفسه وأن يرجل شعره، قاله إن الله جميل يحب الجمال. فكيف يكون الزهد؟ تعالوا نتعرف على معنى الزهد الحقيقي. تعالوا، ومعنى التابعي الجليل يونس ابن ميسرة يحدثنا عن الزهد فيقول رحمة الله عليه: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، أي كما يظن الكثير من الناس، وإنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكون حالك إذا أصبت بمصيبة كحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. تعالوا نتأمل هذا التعريف العظيم الجامع الشامل. وقبل أن نتكلم عن هذه النقاط الثلاث، أريدك أخي الحبيب أن تنتبه. هذا الرجل الصالح عرف الزهد بثلاثة أشياء يربط بينها رابط واحد، هذه الثلاثة أشياء كلها من أعمال القلب. سبحان الله، لم يذكر في تعريفه للزهد عملا من أعمال الجوارح. أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، ثقة ويقين وتوكل على الله. أن يكون حالك إذا أصبت بمصيبة كحالك إذا لم تصب بها سواء، قلب ورضا وصبر. أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، كلها من أعمال القلب، حتى نفهم كيف يكون الزهد الحقيقي. الأمر الأول الذي عرف به الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وهذا إنما ينشأ من اليقين بالله عز وجل، الثقة في الله تبارك وتعالى. يقينك على أي شيء؟ يقينك على الدنيا، على المرتب، على الدخل الذي يأتيك، على أقاربك الذين يعينونك، أم أن يقينك على الله جل وعلا؟ قال لنا ربنا تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أمرنا ربنا أن نسعى في الأرض، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكنه يأمرنا عندما نسعى لطلب الرزق ونمشي في الأرض أن نعلم أن رزقنا أين؟ في السماء، فنطلبه من الله تبارك وتعالى. يكون العبد على ثقة أن رزقه عند الله تبارك وتعالى. ولهذا لما فهمها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن أرجى ما أكون إذا قيل ليس في البيت دقيق. أشد ما يكون رجائي وثقتي في الله عز وجل إذا قالوا ليس في البيت دقيق، لأن قلبي عندها يجمع على الله تبارك وتعالى وحده. وقيل لأبي حازم الزاهد عليه رحمة الله تعالى: ما مالك؟ ما هي ثروتك؟ أين أموالك؟ قال لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. هذا هو ماله، ماله ثقته بالله عز وجل، ويأسه مما في أيدي الناس، هو أوثق بما في يد الله منه مما في يده. وقيل له رحمة الله عليه: ألا تخشى الفقر؟ قال: أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أخشى الفقر، وأنا أعتمد وأتوكل على هذا الملك سبحانه وتعالى. فأول علامة من علامات الزهد أن يكون العبد أوثق منه، أوثق بما في يد الله منه بما في يده. وكما قلنا هذا باليقين، واليقين عرفه لنا عبد الله بن مسعود حتى نفهمه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يأتي به حرص حريص، ولا ترده كراهة كاره، فإن الله جل وعلا بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فهذا هو الزهد أحبتي في الله، أول علامة من علاماته أن تكون على يقين أن الله تبارك وتعالى يرزقك. الأمر الثاني الذي فسر هذا التبعول جلبه الزهد: أن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء. وليس معنى هذا أيها الأحبة الكرام أن الإنسان لا يحزن في المصيبة، لا، وإنما المقصود أنه قلبه معلق بالله تبارك وتعالى، فهو يعلم أولا أن هذه المصيبة إنما هي من الله جل وعلا، فيرضى بما اختاره الله تبارك وتعالى له، ثم يعلم أنها ابتلاء واختبار من الله عز وجل، فلا يتأثر ولا يغضب الله جل وعلا فيرتكب المعصية لأجل أنه أصيب بهذه المصيبة، بل مدح الله تبارك وتعالى عباده الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يكون حال المؤمن، كما لو لم يصب بالمصيبة تماما. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو سيد الزهاد والعباد. لما مات ولده إبراهيم ماذا قال؟ قال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهكذا يقول العبد الزاهد في الدنيا، يعلم أن الدنيا حقيرة، وما عند الله جل وعلا خير وأبقى، فهو لا يضجر ولا يسخط أن ابتلاه الله تبارك وتعالى بهذه المصيبة، وإنما يرضى كما لو كان لم يصب بها سواء. الأمر الثالث الذي عرف به يونس بن ميسرة الزهد، هو من أحوال القلب، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ما علاقة هذا بالزهد؟ الحريص على الدنيا المنكب عليها الذي يجري وراءها حريص على جلبها وتحصيلها، فهو حريص على محمدة الناس، وحريص على ألا يفقد مكانته فيها بمذمة الناس له. فإذا كان في الدنيا من الزاهدين فإن مادحه وذامه طالما هو على الحق يستوي عنده، لا يضره مدحه الناس أم ذموه طالما أنه يرضي الله تبارك وتعالى. الأمر عنده سيان، يعلم أن المدح والذم الحقيقي والذي يؤثر في العبد حقيقة إنما هو مدح الله جل وعلا وذمه. ولهذا لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله تعالى، الله وحده هو الذي مدحه زين وذمه شيء. فالزاهد في الدنيا لا يعنيه مدحه الناس أم ذموه طالما أنه كان قائما بالحق. فتأمل معي أخي الحبيب هذا التعريف الجامع للزهد، وكيف أن الزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، كما يضرب بعض الأفاضل لها مثلا جميلا، يقولون مثل الدنيا مع العبد كمثل الماء مع السفينة. السفينة إذا كانت في الماء فوق الماء تجري عليه وتسير إلى ما شاء الله جل وعلا إلى أن تصل إلى بر الأمان. أما لو دخل الماء إلى جوف السفينة غرقت وهلك أهلها. كذلك العبد مع الدنيا، إذا كانت الدنيا في يده وليست في قلبه كان من الزهاد، وإن كان معه من الأموال ما معه. يسأل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فلان يكون معه 1000 دينار أيكون زاهدا؟ فقال رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه وأرضاه، قال إن كان لا يفرح بزيادتها ولا يحزن بنقصانها فهو زاهد. 1000 دينار ويعد من الزاهدين؟ نعم، لأنها في يده وليست في قلبه. الذي في قلبه هو الثقة بالله عز وجل، الذي في قلبه إنما هو حب الآخرة والرغبة فيها، وأما الدنيا فإنه يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. ولنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، كان منهم بتعبيرنا الحالي مليارديرات ومليونيرات، معهم ملايين الجنيهات والدنانير، ومع ذلك كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. يحتاج المسلمون إلى أموال، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي بماله كله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ يقول أبقيت لهم الله ورسوله. قمة الزهد أنها في يده، يبين ذلك إذا ما طلب الله جل وعلا الإنفاق، إذا ما احتاج المسلمون فإنه لا يتردد في أن ينفق هذه الدنيا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، هذا هو الزهد وهذه هي حقيقته، ليست بتحريم الحلال، وليست بإضاعة المال، ليست بلبس الخشن من الثياب، وليست بالمعيشة الخشنة، وإنما هي أن تنزع حب الدنيا من قلبك وتجعل هذه الدنيا معبرا إلى الآخرة، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب يأخذ من الدنيا ما يبلغه إلى مقصده، لا يشتري المتاع والأرض والبيوت، إنه يعلم أنه لا إقامة له هاهنا، فإن الدنيا إنما هي ممر ومعبر إلى الآخرة، هو يقدم الأعمال الصالحة في الآخرة عند الله تبارك وتعالى، وأما الدنيا فهو فيها من الزاهدين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده المؤمنين المتواضعين المستحين منه جل وعلا الزاهدين في هذه الدنيا، وأن يرزقنا ربنا تبارك وتعالى منها ما يعيننا على طاعته وما يقربنا من مرضاته. وهذه عباد الله صفة عباد الله المؤمنين، فهل نحن متخلقين بها؟ وهل نحن متأدبين بها؟ أسأل الله جل وعلا لي ولكم ذلك، وإلى لقاء آخر بإذن الله جل وعلا مع صفة جديدة من صفات المؤمنين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.